بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، لازلنا نقرأ في بيان معاني أسماء الله الحسنى، وكان تقدم معنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله، ومنها الغفور والغفار والغافر. فمعنى هذه الأسماء إلى ماذا يرجع؟ ها؟ نعم أحسن، يرجع إلى ستر الذنوب، ستر ذنوب العباد، الغفور الذي يستر ذنوب عباده ويتجاوز عنهم ولا يؤاخذهم بها. فنواصل نقرأ. أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى التي سمى بها نفسه في كتابه، اسمه جل وعلا العفو. فالعفو من أسماء الله الحسنى، سمى الله تعالى به نفسه في القرآن في آيات كثيرة، منها قول الله سبحانه إن الله لعفو غفور، ومنها قوله سبحانه وكان الله عفوا غفورا، وهكذا منها قوله تعالى وكان الله عفوا قديرا. والعفو في لغة العرب يستعمل استعمالين مشهورين، الاستعمال الأول يكون بمعنى محو الشيء وتركه، ومنه قولهم عفت الرياح أثر البناء، عفته أي محته وأزالته، ومنه قولهم عفى المنزل أي ذهبت آثاره ومعالمه ومحيت. أيضا الاستعمال الثاني للعفو في اللغة العفو بمعنى كثرة الشيء، عفى الشيء أي كثر، ومن كلام العرب يقول عفى نبات الأرض أي كثر فيها، وعفى الشعر أي كثر، ومنه قول الله سبحانه وتعالى ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا أي كثروا، كثر عددهم. فالعفو راجع إلى هذين المعنين، إما بمعنى محو الشيء وتركه، وإما بمعنى كثرة الشيء. معنى العفو في حق الله سبحانه وتعالى، معنى هذا الاسم هو قريب من معنى الغفور الذي سبق في الدرس الماضي. فالغفور يتضمن معنيين كما سبق، ستر الذنوب والتجاوز عنها وعدم المؤاخذة بها، كذلك العفو قريب من هذا المعنى، فهو بمعنى الذي يمحو ذنوب عباده، يعفو عنها أي يمحوها، يتجاوز عن ذنوبهم ومعاصيهم، يترك عقوبتهم عليها ولا يؤاخذهم بها. كل هذا من معنى اسمه سبحانه وتعالى العفو. وعفو الله سبحانه وتعالى عن خلقه نوعان: عفو عام وعفو خاص. العفو العام هو العفو عن جميع الخلق بما فيهم أهل الكفر والشرك وأهل النفاق، والعفو بهذا المعنى هو دفع العقوبة التي قد انعقدت أسبابها، فذنوب العباد وظلمهم وجرمهم الشرك الكفر هذه كلها أسباب للعقوبة قد انعقدت وجدت، وهي مقتضية لتعذيبهم، ولكن الله سبحانه وتعالى يعفو عنهم ولو يأخذهم، ولو أخذهم لأهلكهم ولما أبقاهم. قال الله سبحانه: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. كثير من ذنوبكم يعفو الله تعالى عنها. وقال الله سبحانه: ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره، أي السفن، إن يشأ يسكن الريح فتظل رواكد على ظهر البحر، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، أو يوبقهن، أي يغرقهن، بما كسبوا ويعفو عن كثير. فلو آخذ الله تعالى الناس بذنوبهم لأهلكهم، كما قال الله تعالى أيضا: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ما ترك على ظهر هذه الأرض من دابة تدب عليها، لأهلك الجميع. فهذا العفو العام شامل لكل الخلق، كلهم في عفو الله، لولا عفو الله لهلكوا. قال ابن القيم رحمه الله في نونيته: قال: وهو العفو فعفوه وسع الورى، لولاه غار الأرض بالسكان، لولا عفو الله لغارت الأرض بسكانها. فإذن كل الناس في عفو الله سبحانه وتعالى. الكفار يكفرون، يشركون، يجاهرون الله بالمعاصي، ومع ذلك يبقيهم، يرزقهم، يعافيهم، فهذا من عفو الله سبحانه وتعالى. ولو لم يعفو عنهم لأهلكهم، فهذا عفو عام في الدنيا، هذا العفو العام خاص بالدنيا. العفو الثاني والنوع الثاني من العفو، العفو الخاص، وهو عفو خاص بالتائبين والمستغفرين بأهل الإيمان. فإذا تابوا إلى الله سبحانه وتعالى واستغفروا ورجعوا إليه عفى عنهم، تجاوز الله تعالى عن ذنوبهم، لم يؤاخذهم بها. أيضا مما يدخل في هذا العفو، العفو عن الذين يصيبهم البلاء وتنزل بهم المصائب في الدنيا فيحتسبون الأجر، فيعفو الله تعالى عنهم كثيرا من ذنوبهم وسيئاتهم بما أصابهم من ابتلاءات ومصائب التي هي سبيل للعفو. فهذا معنى عفوه سبحانه وتعالى. هذا العفو الذي هو خاص بالمؤمنين يشمل عفو عنهم في الدنيا وعفوه عنهم في الآخرة، فلا يؤاخذهم بذنوبهم في الدنيا، وهكذا في الآخرة يتجاوز عنهم ولا يعاقبهم على ذنوبهم. فرق أهل العلم بين اسمه جل وعلا العفو وبين اسمه الغفور، قلنا معانيه متقاربة، فقالوا إذا افترق ذكر العفو وحده والغفور وحده كان شاملا لمعنى الآخر، فالغفور يشمل الستر للذنوب والتجاوز عنها، كذلك العفو. فإذا اجتمع العفو والغفور كما في آيات كثيرة، إن الله كان عفوا غفورا، إن الله لعفو غفور، قالوا فمعنى الغفور يكون حينئذ راجع إلى معنى الستر، هو الساتر ذنوب عباده يسترها عن الناس، ويكون معنى العفو الماحي ذنوب عباده والمتجاوز عنها. إذن فهذا معنى اسمه جل وعلا العفو. هذا الاسم دل على صفة من صفات الله، وهي صفة العفو والمعافاة، فمن صفاته سبحانه وتعالى العفو عن عباده المعافاة لهم. ومما ينبغي أن يعلم أن عفو الله تعالى عن قدرة تامة، المخلوق قد يعفو عن مخلوق، يحصل بين اثنين من المخلوقين شيء فيعفو عنه، قد يكون عفوه مع قدرته عليه، وقد يكون عفوه بسبب عجزه وبسبب ضعفه لا يستطيع أن يأخذ حقه فيعفو. لكن الله سبحانه وتعالى عفوه عن قدرة تامة كاملة، فيعفو عن عباده وهو قادر عليهم، يعفو عن خلقه ولا يعجزه عنهم شيء، كما قال الله تعالى وكان الله عفوا قديرا، فعفوه سبحانه وتعالى مقرون بقدرته. إذا علمنا معنى هذا الاسم فنستفيد منه فوائد. من هذه الفوائد أننا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا، نطلب من الله تعالى العفو والمعافاة، وهذا من أحسن ما يسأله الإنسان ربه عز وجل، يسأل الله العفو، يعفو عنه في الدنيا والآخرة وأن يعافيه. وإذا كان هذا من دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام إذا أصبح وإذا أمسى، كما في حديث ابن عمر اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي إلى آخره، يسأل الله العفو والعافية في الدين، يسلم له دينه في الدنيا في الأهل في المال، فالله تعالى هو العفو، فالعبد يتعرض لعفو الله تعالى ويسأل الله تعالى ذلك. جاء في السنن في حديث عائشة، والإسناد فيه انقطاع لكن يذكر له أهل العلم طرقا أخرى، أن عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم إذا علمت ليلة القدر أي ليلة هي ماذا أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وهذا من أعظم ما يسأل الإنسان ربه، يسأل الله تعالى العفو عنه، فإذا عفى الله عنه محى ذنوبه، إذا عفى الله عنه تجاوز عنه، إذا عفى الله عنه ترك عقوبته ومؤاخذته على ذلك. ولذا كان من دعاء المؤمنين الذي ذكره الله سبحانه وتعالى عنهم بعد أن اختبرهم فاستجابوا وامتثلوا وانقادوا في آخر سورة البقرة، كان من دعائهم يقولون واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فسأل الله تعالى أن يعفو عنه. فالإنسان يسأل الله تعالى العفو ويتعرض لذلك. أيضا مما يستفيده الإنسان من ذلك أن يتحلى بهذه الصفة التي هي صفة كمال، وقد مدح الله تعالى أهلها كثيرا في القرآن، وهي العفو عن الناس عند المقدرة. فالمؤمن لا يرضى أن يستذل، لكن إذا قدر عفا. وهذا شأن السلف، كما قال إبراهيم النخعي رحمه الله، قال: كانوا يكرهون أن يستذلوا، فإذا قدروا عفوا. وإذا مدح الله تعالى العافين عن الناس وذكروا في صفات المتقين الذين وعدهم بالجنة والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، وهكذا أرشد الله تعالى العفو: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وعفو المؤمن يكون مع الإصلاح، فالعفو من المسلم مرغب فيه، العفو مطلوب منه، وجزاء العفو عند الله تعالى عظيم. لكن عفو المؤمن مقرون بالإصلاح، إذا كان في عفوه إصلاح. فمن عفا وأصلح فأجره على الله. لكن إذا كان في عفوه مفسدة فهذا ليس من الإصلاح العفو عنه. فمثلا إنسان عفيف، إنسان أمين، إنسان من الصالحين، زل مرة فسرق بعض مال أخيه، بعض مال أخيه المسلم، وندم على ذلك وتاب، فإذا عفا عنه في هذا الحال فهذا عفو فيه إصلاح ومنفعة له ولهذا الذي أساء. لكن إنسان معروف بالشر، بالسرقة، آذى الناس، أفسد عليهم أموالهم، ثم سرق مال إنسان وأخذه، فهذا العفو عنه مفسدة، لأن العفو عنه معناه سيجرئ على مواصلة الأذية للناس. هكذا إنسان مثلا قتل إنسانا خطأ، إما قتله بسيارته، صدمه بسيارته أو بشيء من سلاحه دون قصده، وهو معروف بالتحري والتحرز وليس متساهلا، وهو ممن يتقي الله ويخافه، فالعفو عنه هنا مرغب فيه، مصلحة، فيه إصلاح وفيه نفع. لكن إنسان آخر معروف بالشر، بالتساهل في دماء الناس، بالجرأة على ذلك، لا يبالي بها، فالعفو عنه هنا مفسدة، يجرئه على مواصلة الحرام. فمثل هذا أخذه بحدود الله هو الأنسب. فالعفو المرغب فيه في الشريعة، عفو الناس بعضهم عن بعض وهو مرغب فيه كثيرا، هو العفو المقرون بالإصلاح. فمن عفا وأصلح فأجره على الله. من أسماء الله عز وجل أيضا التي سمى بها نفسه في القرآن اسمه سبحانه وتعالى التواب. فالتواب من أسماء الله التي سمى الله تعالى بها نفسه في كتابه. قال الله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وقال الله سبحانه وتعالى في سورة النصر: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال الله تعالى: وأنا التواب الرحيم. فالتواب من أسماء الله سبحانه وتعالى، والتواب على وزن فعال، وهذه من أوزان المبالغة التي تقدم معنا أنها تفيد التكثير، كثرة فعل ذلك الشيء. التوبة في لغة العرب بمعنى الرجوع، فتاب إلى الشيء أي رجع إليه، تاب فلان إلى فلان أي رجع إليه. وأما معنى هذا الاسم في حق الله سبحانه وتعالى التواب، فهو كما سبق من أمثلة المبالغة، فمعناه كثير التوبة على عباده. تواب أي كثير التوبة على عباده، وتوبته سبحانه وتعالى على عباده نوعان. النوع الأول بمعنى التوفيق لهم الذي يوفقهم للتوبة وييسر لهم أسبابها ويعينهم على تحصيل شروطها من ترك الذنب والندم على فعله والعزم ألا يعود إليه. فهذا المعنى الأول من معنى اسمه جل وعلا التواب، ومن توبته سبحانه التوفيق للتوبة، فيوفق العبد لترك المعصية، يوفقه لفعل الطاعة، يوفقه للندم على فعل المعاصي، يوفقه للعزم أنه لا يعود إليها. هذا النوع من أنواع التوبة في حقه سبحانه هو الذي دل عليه قول الله تعالى: ثم تاب عليهم ليتوبوا. أولا تاب عليهم لأجل أن يتوبوا، فمعنى تاب عليهم أي وفقهم للتوبة وألهمهم ذلك. المعنى الثاني والنوع الثاني من توبته سبحانه على عباده بمعنى قبول توبتهم، فهو تواب بمعنى يقبل توبة التائبين فيتجاوز عنهم ويمحو تلك الذنوب بتلك التوبة. وهذا الذي دل عليه قول الله سبحانه وتعالى: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. من تاب، من فعل التوبة، فإن الله تعالى يتوب عليه أي يقبل توبته. فإذن التوبة في أفعال الله سبحانه وتعالى نوعان: توبة بمعنى التوفيق للتوبة والإلهام لها، وتوبة بمعنى القبول لتوبة التائبين. قال ابن القيم رحمه الله قال: وكذلك التواب من أوصافه. وكذلك التواب من أوصافه. والتوب في أوصافه نوعان: إذن بتوبة عبده، هذا الأول، إذن بتوبة عبده وقبولها، هذا الثاني قبولها، بعد المتاب بمنة المنان. فإذن توبة الله سبحانه وتعالى على عباده نوعان: توفيقهم للتوبة وقبولها منهم. فلولا توفيق الله لهم للتوبة، لولا توفيق الله لهم لترك المعاصي، ما استطاعوا ذلك. ثم تفضل عليهم بقبول هذه التوبة بمحو ذنوبهم بتلك التوبة بأجرهم عليها وثوابه سبحانه وتعالى لهم على تلك التوبة، فهذا كله من فضل الله. فإذن توبة العبد وهو رجوعه إلى الله سبحانه وتعالى كما قال الإمام ابن القيم محفوفة بتوبتين من الله، كل عبد يتوب فتوبته هذه محفوفة بتوبتين من الله تعالى عليه، التوبة قبلها وتوبة بعدها. أما التوبة قبلها فهي توفيقه لها، ولولا توفيق الله تعالى له ما تاب، وأما بعدها فهو قبولها منه، ولولا قبول الله لتوبة التائبين ما قبلها منه. فالله جل وعلا تواب أي موفق لعبد للتوبة وقابل لها إذا فعلها، والعبد أيضا تواب بمعنى رجع إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الاسم دل على صفة من صفات الله وهي التوبة على عباده أو التوب على عباده، كما قال ابن القيم والتوب في أوصافه نوعان، فهو الذي يتوب على عباده وهو الذي يقبلها منهم، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. إذا عرفنا معنى هذا الاسم فنستفيد من هذا الاسم فوائد. من هذه الفوائد إذا علمنا أن الله تعالى هو التواب أي كثير التوبة، فهذا يدعونا إلى أن نتوب، نسارع في التوبة. فالله تعالى تواب أي كثير التوبة على عبده، فالمؤمن يكثر التوبة إلى الله سبحانه وتعالى ويسارع إليها لأنه يعلم أن الله تعالى هو التواب. هكذا المؤمن لا يقنط ولا ييأس من رحمة الله مهما كثرت ذنوبه، لأنه يعلم أن الله تعالى تواب أي كثير التوبة على عباده، ولكن هذا في حق من تاب. فمن تاب تاب الله سبحانه وتعالى عليه. فإذا علم المؤمن معنى هذا الاسم العظيم أكثر التوبة إلى الله سبحانه. قال النبي عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم أكثر من 70 مرة. هكذا يستشعر المؤمن أن الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبته، وهذه كافية في حث المؤمن على التوبة، أن الله يفرح بتوبته، بل فرح الله بتوبة عبده المؤمن أشد الفرح. مثل النبي عليه الصلاة والسلام لذلك، قال عليه الصلاة والسلام لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم كان على راحلته في أرض فلاه فظلت منه وعليها طعامه وشرابه ثم وجدها بعد أن أتى شجرة واضطجع في ظلها ينتظر الموت، فبينما هو كذلك إذا بها قائمة عنده، فأي فرح يكون لإنسان كان على راحلته عليها الزاد الطعام والشراب وهو في صحراء مهلكة ليس معه أحد فضاعت الراحلة، فجاء إلى شجرة واضطجع في ظلها ليموت أيقن الموت، فجاءت الراحلة حتى وضعت عقالها والحبل الذي هي مربوطة فيه في يده وعليها الطعام والشراب، فأي فرح يكون له؟ فالله جل وعلا أشد فرحا بتوبة عبد إذا تاب عليه من هذا براحلته. فإذا استشعر المؤمن ذلك أن الله تعالى يفرح بتوبته يدعو ذلك للتوبة، يحفزه ذلك إلى التوبة، فالمؤمن يتوب إلى الله تعالى، يكثر التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا مما نستفيد من معرفة معنى هذا الاسم أننا نشكر الله سبحانه وتعالى على أنه التواب، نشكر الله الذي يوفقنا للتوبة، ونشكره لأنه يقبل منا التوبة إذا تبنا إليه. فإذا علم الإنسان أن الله تعالى التواب، الإنسان يخطئ والله يتوب عليه، مهما أخطأ تاب يتوب الله عليه. البشر، انظر إلى البشر، إذا أخطأت في حق مرة قد يتجاوزك، الثانية قد يتجاوز، الثالثة قد يغضب، تخطي له مرة رابعة قد يعاقبه. الله جل وعلا مهما أخطأت ما دمت تتوب يفرح الله بتوبتك ويقبل الله التوبة، يثيب العبد عليها، تكون التوبة عملا صالحا يأجره الله سبحانه وتعالى عليه. فهذا مما يدعو الإنسان إلى أن يشكر الله سبحانه وتعالى على توبته عليه ويكثر التوبة إلى الله تعالى. كلنا نحتاج إلى التوبة، رسولنا عليه الصلاة والسلام يقول إني أتوب في اليوم أكثر من 70 مرة، فمن الذي لا يحتاج للتوبة إذن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكل إنسان عليه أن يجدد التوبة مع الله تعالى، إذا ارتكب ذنبا تاب إلى الله وبادر بالتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا من أسماء الله تعالى الحسنى التي سمى نفسه بها في كتابه، اسمه جل وعلا البر، فالبر من أسماء الله التي سمى نفسه بها في كتابه. قال الله تعالى عن المؤمنين أنهم قالوا إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، فالله تعالى هو البر الرحيم. فالبر من أسماء الله، ومعنى هذه الكلمة في اللغة البر والبر بالكسر والفتح، البر هو بمعنى الصدق والطاعة، بر أي صدق، هذا معروف في كلام العرب، وبر أي أطاع، تبرر أي أطاع وفعل الطاعات. فالبر هو الصدق والطاعة، والبر هو الصادق الطائع. وأيضا البر بمعنى خلاف العقوق، يقال هذا عنده بر بأبويه وهذا ليس عنده بر، أي أنه عاق. فالبر خلاف العقوق. أيضا من معاني البر في اللغة الاتساع في الإحسان والزيادة منه، بره أي أحسن إليه، يقال بر بأبويه أي أحسن إليهما ووسع عليهما في الإحسان. ومنه سميت البرية برية، برية الصحراء لسعتها، فهو بمعنى الاتساع والزيادة. إذا يقال بر على صاحبه بكذا أي زاد عليه، فهذا معناه في كلام العرب. وأما معنى هذا الاسم في حق الله سبحانه وتعالى فقال الخطابي رحمه الله، قال البر هو العطوف على عباده المحسن إليهم الذي قد عم ببره جميع خلقه فلم يبخل عليهم برزقه وهو البر بالمحسنين في مضاعفة الثواب لهم، وهو البر بالمسيئين في الصفح عنهم والتجاوز عنهم. لأن هذه كلها من معاني اسمه جل وعلا البر، البر العطوف على عباده الرحيم بهم الرفيق بهم، هذا من بره سبحانه بخلقه. البر المحسن إليهم الذي يعطيهم العطاء الواسع عما جميع المخلوقات ببره، ليس هناك شيء من المخلوقات لم ينله بره تعالى وعطاؤه ورزقه. بر سبحانه بأهل الإحسان فيثيبهم ويضاعف لهم المثوبة. بر أيضا سبحانه وتعالى بالمسيئين، إذا تابوا عفى عنهم وتجاوز عنهم، كل هذا من بره سبحانه. فبر الله تعالى هو لطفه بعباده، إحسانه إليهم، مضاعفته لثوابهم، الصفح والتجاوز عنهم، ستره لذنوبهم، هذا من بره سبحانه. قال ابن القيم رحمه الله في النونية أيضا، قال: والبر من أوصافه سبحانه هو كثرة الخيرات والإحسان. إذن هذا البر في أوصاف الله، كثرة الخيرات، كثرة الإحسان إلى الخلق، صدرت عن البر الذي هو وصفه. فالبر حينئذ أو فالبر حينئذ له نوعان، وصف وفعل. إذن البر وصفه والبر فعله، فوصفه هو موصوف بكثرة الخيرات والإحسان، وفعله هو الذي يوصل البر إلى عباده. وصف وفعل، فهو بر محسن مولي الجميل ودائم الإحسان. فهذا من بره سبحانه وتعالى بعباده كله، يعطيهم، يكرمهم، يوسع عليهم، يتجاوز عن زلاتهم، يضاعف لهم المثوبة في العمل اليسير، يستر ذنوبهم. قال ابن القيم رحمه الله، قال: ويعرف بره سبحانه في ستره عليه حال ارتكاب المعصية مع كمال رؤيته له، ولو شاء لفضحه بين خلقه فحذروه. قل هذا من بر الله بعبده، يراه يعمل المعصية ولا يخفى عليه، ومع ذلك يستره، يخفي أمره عن الناس ولو شاء لفضحه. فالبر من أسماء الله سبحانه وتعالى، ومن صفات الله جل وعلا البر بالكسر، فالبر من صفاته. ويستفيد المؤمن من هذا أن يعرف بر الله تعالى به، فيحمله ذلك على شكر الله تعالى. هكذا يستفيد أن يرجو بر الله تعالى به وإحسانه إليه ومجاوزته عنه. ولدى المؤمنون في الدنيا لما كانوا يرجون بر الله تعالى بهم حقق الله لهم ما يريدون، فبعد أن ذكر الله المتقين وأنهم يدخلون الجنة ذكر أنهم يجتمعون ويتساءلون ويتكلمون في الجنة ويتذكرون أحوالهم التي كانت في الدنيا، فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا وقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه، ندعو الله تعالى، إنه هو البر الرحيم. فلما كانوا يرجون بر الله تعالى أكرمهم الله وأعطاهم ما يريدون. فالمؤمن يرجو بر الله ويتعرض لذلك. فإذن هذه ثلاثة أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى، العفو والتواب والبر، التي سمى نفسه بها في كتابه، ولها بقية إن شاء الله ستأتي. أخوني يقول هل يجوز التسمي بعبد التواب وعبد البصير؟ نعم، هي من أسماء الله، التواب من أسماء الله والبصير من أسماء الله، والتعبيد لها مشروع. أخوني يقول هل يعد شعر العنفقة من اللحية؟ العنفقة هو الشعر التي تحت الشفة السفلى، وهذا مختلف فيه هل هو من اللحية أو لا، والأقرب أنه من اللحية وأنه لا يجوز أخذه، ولذا إذا توضأ يخلله ولا يشترط أن يصل الماء إلى ما تحته، وهذا مما يدل على أنه من اللحية. والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.